السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400,000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية الحفيد رحمه الله، المتوفى 28. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال في مصنفه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله، وهي أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإن هذه الأركان الستة هي عمود الاعتقاد وجماع مسائله. وأشار رحمه الله إلى الخامس منها بقوله: البعث بعد الموت، لأمرين. وأشار رحمه الله إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأمرين. أحدهما أن البعث أول مشاهد الآخرة، أن البعث أول مشاهد الآخرة في اليوم الآخر، أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر. والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئاً بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ودليله القرآني قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة الإلهية أي حقيقتها، أي حقيقتها. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها أي تعيين حقيقتها بشاهد مماثل لها، أي تعيين حقيقتها بذكر شاهد مدرك معروف مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة. فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب نفيا وإثباتا هو النقل الخالص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمدار هذين الأصلين نفيا وإثباتا هو ما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به. ويشار إلى الأصل الأول في كتب العقائد وهو النفي بقولهم: تنزيه الله عما لا يليق به، أو تنزيهه عن النقائص والآفات، أو تنزيهه عن النقائص والآفات، ويشار إلى الثاني وهو الإثبات بقولهم إثبات الكمالات، ويشار إلى الثاني وهو الإثبات بقولهم إثبات الكمالات. وهذان الأصلان العظيمان هما مذكوران في خطاب الشرع، وهذان الأصلان العظيمان هما مذكوران في خطاب الشرع. فالنفي يسمى فيه تقديسا وتسبيحا، فالنفي يسمى فيه تقديسا وتسبيحا، والإثبات يسمى فيه تحميدا، والإثبات يسمى فيه تحميدا. وجرى في لسان المتكلمين في الاعتقاد التعبير بالنفي والإثبات لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مخاطبة المخالفين فيه بلسانهم، وجرى في لسان المتكلمين بهذا المتكلمين في الاعتقاد بذكر النفي والإثبات مبالغة في إحقاق الحق وإبطال الباطل بمخاطبة المخالفين بلسانهم. فالشائع في كلام فرق الأمة المخالفة للسنة والجماعة أنهم يستعملون هذين المعنيين النفي والإثبات، فشاع في كتب الاعتقاد السني ذكر هذين مع وجود ألفاظ دالة عليهما في القرآن والسنة، هي كما تقدم ألفاظ التقديس والتسبيح والتحميد. فالأكمل عند بيان ما يحتاج إليه الناس من تعظيم الله في أسمائه وصفاته أن يعرفوا بما جاء في القرآن والسنة من التسبيح والتقديس والتحميد. وإذا أريد تقرير العقائد أو الرد على المخالفين ساغ استعمال النفي والإثبات وهو الشائع في كتب أهل السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد كبار من قواعد هذا الباب. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما، والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما. فكل عدول عما يجب في آيات الله وأسمائه يسمى إلحادا، وهذا المعنى للإلحاد هو المراد في خطاب الشرع. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف أيضا، وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف أيضا. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وهؤلاء الرسل أخبروا عنه سبحانه وتعالى بإثبات الأسماء والصفات وتنزيهه سبحانه عن النقائص والآفات، وهؤلاء الرسل أخبروا عن الله سبحانه بتنزيهه عن النقائص والآفات وإثبات الأسماء والصفات، فطريقتهم كما تقدم هي التقديس والتسبيح والتحميد، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في هذا الباب كالقول عندهم في ذات الله عز وجل، والقول عندهم في هذا الباب كالقول في ذات الله عز وجل، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، وكذلك يقولون في صفات الله سبحانه وتعالى أن لله صفات نثبتها له سبحانه وتعالى دون علم بكيفيتها، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، ونعلم منها ما نعلمه من اللسان العربي، ونعلم منها أي من معانيها ما نعلمه من اللسان العربي الذي خوطبنا به في الكتاب والسنة، فإذا سمعنا شيئا من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المشتملة على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أثبتناها وعلمنا معناها بما عرفناه في اللسان العربي مع عدم اطلاعنا على كيفية تلك الصفة، كالذي نعرفه من آية القرآن الكريم من صفاته سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر جملة من الآيات فيها، فنعرف معانيها باللسان العربي ونجهل كيفياتها. وهذا الاعتقاد المذكور يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، وكذلك صفاته تثبت لله دون علم بكيفياتها. والقاعدة المذكورة القول في الصفات شرع عن القول في الذات قاعدة عتيقة موجودة في كلام جماعة من الأوائل كحمد الخطاب وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين ممن نصر عقيدة السلف. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، والأول في كلام أهل العلم أشهر، والأول والثاني في كلام أهل العلم أشهر، والأول أصح نظرا، والأول أصح نظرا، وهو الموافق لكلام المصنف هنا، وهو الموافق لكلام المصنف هنا، وبيانه أن الأسماء فيها إثبات وفيها نفي، فهي بهذا الاعتبار نوعان، وبيانه أن الأسماء فيها إثبات وفيها نفي فهي بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، والمراد بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، والمراد بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية لفظا نفي، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية نفي، أي لم يأتي شيء من الأسماء على صورة النفي، ولكن النفي موجود في معانيها، فالاسمان المذكوران معناهما نفي النقائص والآفات والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون في الصفات نفي وإثبات، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما صفات مثبتة، صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية، صفات منفية كالموت والظلم، كالموت والظلم، والنفي في الصفات يقع في اللفظ والمبنى والقصد والمعنى، والنفي في الصفات يأتي في اللفظ والمبنى والقصد والمعنى، أي يكون موجودا لفظا ومعنى، فتجد الصفة منفية لفظا وكذلك يكون معناها، كقوله تعالى في نفي الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو في نفي الظلم في قوله وما ربك بظلام للعبيد، فصفة الموت والظلم منفيتان عن الله لفظا بوقوع الكلام في صورته منفيا، ومعنى بدلالة الكلام على نفي المعنيين المذكورين، فالفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات عند من أثبت النفي فيهما معا أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، أما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي المحض أي الخالص لا مدح فيه، والمدح في إثبات مقابله، فنفي الموت يفيد إثبات دوام الحياة، ونفي الظلم يفيد إثبات العدل، فما وقع منفيا من الأسماء عند القائلين به أو من الصفات اتفاقا عند أهل السنة، فالمراد إثبات مقابله من الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص.
تعرفون أحد من المتأخرين قال بإثبات النفي هكذا في شرح الواسطية، أنه نفي أسماء ونفي صفات وإثبات أسماء وإثبات صفات. أنا أردت هذا، أني أنا سمعته في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو شرحه الأخير غير الذي طبع عليه أولا، ففي شرحه الأخير ذكر هذا، والأخ يقول أنه بعد ذلك أثبتوه، لعل في الطبعة الأخيرة لما جمعوا بين الشروح ذكروه، أما الطبعة القديمة ليس فيها، لكنه هو شرحه الأخير. الشيخ محمد بن عثيمين يرى في قوله الأخير أن النفي يكون في الأسماء كما يكون في الصفات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: هو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن أنا يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة، وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث لأن هذا الباب كما تقدم موقوف على ورود النقل، فعمدته إثباتا ونفيا ما جاء في القرآن والسنة، ومما يتبع القرآن والسنة نوعان، ومما يتبع القرآن والسنة في هذا الباب نوعان، أحدهما الإجماع والآخر آثار الصحابة، أحدهما الإجماع والآخر آثار الصحابة، ولم يجري ذكرهما تصريحا لاندراجهما في الدليلين الأعظمين القرآن والسنة، ولم يجري ذكرهما تصريحا لاندراجهما في الأصلين العظيمين القرآن والسنة، فإن الإجماع لا بد له من دليل من القرآن والسنة، فإن الإجماع لا بد له من دليل من القرآن والسنة سواء علمناه أم جهلناه، وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع، وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع. وأما آثار الصحابة في هذا الباب فإنها من السنة، وأما آثار الصحابة في هذا الباب فإنها من السنة لأن لها حكم الرفع، لأن لها حكم الرفع، إذ هي متعلقة بغيب لا يعلم وهو الخبر عن الله، وسبيل العلم به إما كتابه عز وجل فإن لم يوجد فيه فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من الأسماء والصفات لظهور دلالتها وفق اللسان العربي، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها لظهور دلالاتها وفق اللسان العربي، فإن من طرق سمعه الآيات والأحاديث التي ذكرها أدرك ما فيها من إثبات أسماء الله وصفاته. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الآيات القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأحاديث النبوية 16 حديثا، فتلك الآي والأحاديث تدل على ما تدل عليه مما فيها من الأسماء والصفات، فالاسم يعرف بالتصريح به، فالاسم يعرف بالتصريح به، والصفة تعرف تارة، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالاسم يعرف بالتصريح به، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، إذ كل اسم إلهي لله يتضمن صفة له أو أكثر. فاسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، فيه صفة البصر والبصر والبصيرة. والاطلاع على ما في الأسماء الإلهية من صفات ربنا مرده إلى اللسان العرب، والاطلاع على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء الإلهية مرده إلى اللسان العربي، أي باعتبار ما يدل عليه اللسان العربي من المعنى. والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان، والإضافة نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة، أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين وذو القوة، مثل رب العالمين وذو القوة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلان، وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلان، كالمعطي والمانع، كالمعطي والمانع، وكالقابض والباسط، وكالقابض والباسط. فالأسماء المذكورة لا يكون الواحد منها اسما إلهيا بمفرده، بل الاسم هو مجموع التركيب المذكور من الكلمتين معا، فلا يفصل أحدهما عن الآخر، كما لا تفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض. ولم يصح في هذا النوع شيء من الأدلة سوى ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره، ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه، وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم، قال الله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب، الرب، قال تعالى كتب ربكم، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء. ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير، قال الله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين، قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال، شديد المحال، قال تعالى وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين، قال الله تعالى والله خير الماكرين. والتاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال والإكرام، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. فهذه الأسماء الإلهية 32 كلها مما ذكر في الآيات القرآنية التي أوردها المصنف، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والبطون والظهور والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، بفتح الراء وكسرها أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والمغفرة والقدرة والتقدير والمحال والجلال والإكرام. وهذه الصفات 34 مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة، أي مستخرجة منها على الوجه الذي تقدم ذكره آنفا، من أن كل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل بحسب ما يدل عليه اللسان العربي. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، وذكر المصنف أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، هي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو. فإنه ذكر لهذه الصفات التسع أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستنبطة من أسماء إلهية تدل عليها. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط، تدل على صفات فقط دون أسماء، زيادة على الصفات التي تقدمت، زيادة على الصفات التي تقدمت، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما صفات مثبتة مثل العلم والرحمة، والآخر صفات منفية مثل الموت والظلم. ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير الصفات الإلهية التي تقدمت 58 صفة، 58 صفة. فالصفة الأولى الإذن، الصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثانية الحفظ، والثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا، وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ومعنى لا يكرثه ويثقله لا يهمه ولا يبالي به، لا يهمه ولا يبالي به. وتفسير الآية الذي ذكره المصنف بقوله لا يكرثه ولا يثقله ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: إن الله يحكم ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري وبالأمر الديني الشرعي، وبالأمر الديني الشرعي. أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أي أن ما يذكر مع الإرادة تارة يكون قدريا كونيا وتارة يكون شرعيا دينيا، أما ما يذكر مع المشيئة فهو كوني قدري فقط. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، إلى غير هذه الآية من الآيات الواردة عنده. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة، والسخط والسخط لغتان في الصفة، وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما لأنه معروف في اللسان العربي. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر، مقرونة بكراهية أكثر. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت، المقت. قال الله تعالى: كمر مقتا عند الله الآية. والمقت هو شدة البغض، هو شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء، المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، وأما الإتيان فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا، واقتصر المصنف على ذكر ما وردت فيه اليد مثناتا في القرآن الكريم، مع ورودها فيه بالإفراد والجمع، مع ورودها فيه بالإفراد والجمع. ووجه اقتصاره على التثنية، ووجه اقتصاره على التثنية لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته، لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته، فلا بد أن يكون شيئين، فلا بد أن يكون شيئين. وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما، وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه، وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه. أولها ذكر الجمع، ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف، ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. والثاني ذكرها بالإفراد وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف. والثالث ذكرها بالتثنية ولم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد في القرآن الكريم، وجاءت في السنة النبوية بهذا اللفظ وهو المثنى في أحاديث لا تصح، وجاءت بهذا اللفظ وهو التثنية في أحاديث نبوية لا تصح. لكن ثبت في الصحيحين في صفة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. أنه قال: إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. والعرب والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتباع أمرين، فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون، والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم العور عن ربه عز وجل يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور. واستنبط تثنية العينين من هذا الحديث جماعة من أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله، ونقل عليه الإجماع. وهذا الذي ذكرناه من معرفة معنى الكلام باللسان العربي، من معرفة معنى الكلام باللسان العربي الذي خطبنا به، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه. فالواقع في البيان هنا في إثبات صفة العينين أنه ما دل عليه اللسان العربي الذي يعقله أهله، وليس قياسا بأي وجه من وجوه القياس. ومن أكثر أبواب الديانة المفتقرة إلى إتقان العربية باب الاعتقاد، وأكثر ما وقع الضلال والابتداع فيه من العجمة، ذكر هذا جماعة من السلف كالحسن البصري وأبي عمرو بن العلاء. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة 34 صفة الكيد، والصفة 34 صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة صفة الكيد مع الصفتين المتقدمتين المكر والمحال يظهر كمالها في مقابلة أهلها، يظهر كمالها في مقابلة أهلها، فمكره سبحانه وكيده ومحاله كمال في مقابلة أهل الكيد والمكر والمحال. ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، أي بالمستحقين لمقابلتهم بها، أي للمستحقين لمقابلتهم بها. وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمكر والمحال والكيد، كالمكر والمحال والكيد. فهذا النوع الثاني من الصفات يثبت له سبحانه وتعالى، لكن يكون إثباته على الوجه الواقع في خطاب الشرع، يثبت لله سبحانه وتعالى، لكن يكون إثباته على الوجه الواقعي في خطاب الشرع. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة، وقال: فبعزتك. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى: له الحمد، وقال: وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك، قال الله تعالى: له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الأربعون صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء، إلى غير ذلك من الآية. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي، قال الله تعالى: إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من الآيات عنده. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، ثم قال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء، صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في صفة واحدة، والقيل والقول لغتان في صفة واحدة. والصفة الثانية والخمسون صفة الكلام، قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وقال: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلام المصنف. وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن، وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن أن القرآن أفضل كلام الله وأعظمه، فالآيات المتعلقة بالقرآن المذكورة في كلام المصنف أراد بها إثبات صفة الكلام، فإن القرآن منه. والصفة الخامسة والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا. والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل، صفة التبديل، قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت، قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون. وجعل هؤلاء الآيات التي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين، وجعل هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات المخلوق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المؤمنين ربهم في فصل مستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المسلمين ربهم في فصل مستقبل. فالمراد في الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي، فالمراد من الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي. والمقصود أن الآيات التي ذكرها وإن كانت تدل على معنى صحيح وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إلا أنه غير مراد له هنا، إذ مراده هنا إثبات الصفات الإلهية. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما. والصفة وتقدم أنه لا يثقله ولا يكرهه. والصفة الرابعة الموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال تعالى ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المماثل، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النهي النفي. والصفة التاسعة الند، الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله، الإله معه، قال تعالى وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الصفات كلها مما نفاها الله عز وجل، والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل لها، فالنفي المحض الخالص لا كمال ولا مدح فيه، وإنما المدح في إثبات مقابله من الكمال. وختم المصنف تقرير الصفات المنفية بذكر قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم، للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم. أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بيّن أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات متوافرة فيه، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق، أي من نظر إليه نظر ابتغاء الاهتداء به والوصول إلى الحق فيه بان له ذلك من آياته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قيطين فيضل ينظر إليكم يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. اتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحاب أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدء لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر آيات الصفات أتبعها بأحاديثها، فذكر 16 حديثا، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات كما تقدم مردها إلى القرآن والسنة، وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. أولها تفسير السنة للقرآن. تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن. تبيين السنة للقرآن. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن. دلالة السنة على القرآن. والرابعة تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما. فهما متصلتان في معناهم. والفرق بينهما أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، فهما متصلتان في معناهما. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن السنة تتضمن، أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما يشاركه في أصله، مما يشاركه في أصله، كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن، كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن. وأما المرتبة الرابعة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، وأما المرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، كصفة اليد لله فيهما، كصفة اليد لله فيهما. وهذه العلائق الأربع من العلم العتيق الذي يوجد بعضه في كلام بعض التابعين، ثم أقدم من ذكر بعضه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثم أخذه عنه ابن تيمية الحفيد محتفلا به. فمن مباحث العلم النفيسة بيان هذه العلائق الأربع بين القرآن والسنة في أبواب الدين كله، أي في باب الخبر وفي باب الطلب، تأصيلا وتقعيدا وتمثيلا. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين رضي الله عنه وفيه ضعف، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين وفيه ضعف. والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ولم يوجد بلفظ عجبة، ولم يوجد بلفظ عجبة. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي، ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية. وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا، وإسناده حسن وله حكم الرفع. وتقدم الحديثان حديث العباس وابن مسعود في الباب الأخير من كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف. وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، فإنه قال قبل سوقها: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكر هذه الأحاديث في جملة ما ذكره. ومراده بالصحيح المقبول الثابت، ومراده بالصحيح المقبول الثابت، فيندرج فيه الحسن، فيندرج فيه الحسن، وهذا اصطلاح جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، يطلقون اسم الصحيح ويريدون ما يجمع الصحيح والحسن كأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان في آخرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها اتفاقا محمول على أمرين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها محمول على أمرين، أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فيكون حكاية عن المجموع لا الجميع، فيكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، لأن ما ضعف وكان أصله ثابتا بغيره يجري ذكره للاعتضاد، يجري ذكره للاعتضاد، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، وهو الواقع من جماعة من المصنفين في اعتقاد أهل السنة كأبي بكر بن خزيمة صاحب التوحيد وأبي عبد الله ابن منده صاحب الإيمان وغيرهما. بقي مما ينبه إليه في هذه الأحاديث أن المصنف لما ذكر حديث عدي رضي الله عنه ذكره بلفظ حاجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، والمشهور في لفظه حجاب، والمشهور في لفظه حجاب، وهو بهذا اللفظ موافق للنسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها ابن تيمية، وهو بهذا اللفظ حاجب موافق للنسخة المقروءة على مصنفها ابن تيمية، وهذا هو لفظ البخاري في رواية كشميهني، وهذا هو لفظ البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك، واسم الإشارة في قوله ذلك، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن هذه الأحاديث النبوية يؤمن بها كما يؤمن بتلك الآيات الواردة في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا، والاسم الثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا وقوله يضحك الله، والاسم الثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة وهو الله، والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع، رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض، رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب والنوى، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد هو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع، والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة على ما سبق من أن الاسم الإلهي تكون فيه صفة أو أكثر من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء التي ذكرها الأسماء المتقدمة هي 23 صفة، هي 23 صفة، بيانها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 11 1440 وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية الحفيد رحمه الله المتوفى 28.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال في مصنفه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله. وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله، وهي أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإن هذه الأركان الستة هي عمود الاعتقاد وجماع مسائله. وأشار رحمه الله إلى الخامس منها بقوله: البعث بعد الموت، لأمرين. وأشار رحمه الله إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأمرين. أحدهما أن البعث أول مشاهد الآخرة، أن البعث أول مشاهد الآخرة في اليوم الآخر، أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر. والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عمن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف. فالأصل الأول هو النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه
أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء، ودليله القرآني قوله تعالى ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، والمراد بالمبنى اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله القرآن قوله وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية، السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة الإلهية أي حقيقتها، أي حقيقتها. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها أي تعيين حقيقتها بشاهد مماثل لها، أي تعيين حقيقتها بذكر شاهد مدرك معروف مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة، وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لما بينهما من المناسبة. فالتحريف يؤدي إلى التعطيل، والتكييف يؤدي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب نفيا وإثباتا هو النقل الخالص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمدار هذين الأصلين نفيا وإثباتا هو ما جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به، ويشار إلى الأصل الأول في كتب العقائد وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به، أو تنزيهه عن النقائص والآفات، أو تنزيهه عن النقائص والآفات. ويشار إلى الثاني وهو الإثبات بقولهم إثبات الكمالات، ويشار إلى الثاني وهو الإثبات بقولهم إثبات الكمالات. وهذان الأصلان العظيمان هما مذكوران في خطاب الشرع، وهذان الأصلان العظيمان هما مذكوران في خطاب الشرع. فالنفي يسمى فيه تقديسا وتسبيحا، فالنفي يسمى فيه تقديسا وتسبيحا، والإثبات يسمى فيه تحميدا، والإثبات يسمى فيه تحميدا. وجرى في لسان المتكلمين في الاعتقاد التعبير بالنفي والإثبات لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مخاطبة المخالفين فيه بلسانهم، وجرى في لسان المتكلمين بهذا المتكلمين في الاعتقاد بذكر النفي والإثبات مبالغة في إحقاق الحق وإبطال الباطل بمخاطبة المخالفين بلسانهم. فالشائع في كلام فرق الأمة المخالفة للسنة والجماعة أنهم يستعملون هذين المعنيين النفي والإثبات، فشاع في كتب الاعتقاد السني ذكر هذين مع وجود ألفاظ دالة عليهما في القرآن والسنة، هي كما تقدم ألفاظ التقديس والتسبيح والتحميد. فالأكمل عند بيان ما يحتاج إليه الناس من تعظيم الله في أسمائه وصفاته أن يعرفوا بما جاء في القرآن والسنة من التسبيح والتقديس والتحميد. وإذا أريد تقرير العقائد أو الرد على المخالفين ساغ استعمال النفي والإثبات، وهو الشائع في كتب أهل السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة مبني على أصلين سبق ذكرهما، ونشأ من إعمالهما خمس قواعد كبار من قواعد هذا الباب. فالقاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما، والإلحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما. فكل عدول عما يجب في آيات الله وأسمائه يسمى إلحادا. وهذا المعنى للإلحاد هو المراد في خطاب الشرع. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف أيضا، وموجب القول بهذه القواعد الخمس أمران ذكرهما المصنف أيضا. أحدهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وهؤلاء الرسل أخبروا عنه سبحانه وتعالى بإثبات الأسماء والصفات وتنزيهه سبحانه عن النقائص والآفات. وهؤلاء الرسل أخبروا عن الله سبحانه بتنزيهه عن النقائص والآفات وإثبات الأسماء والصفات، فطريقتهم كما تقدم هي التقديس والتسبيح والتحميد. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في هذا الباب كالقول عندهم في ذات الله عز وجل، والقول عندهم في هذا الباب كالقول في ذات الله عز وجل، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، فإنهم يثبتون وجود ذات الله دون علم بكيفيتها، وكذلك يقولون في صفات الله سبحانه وتعالى أن لله صفات نثبتها له سبحانه وتعالى دون علم بكيفيتها. فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفيات صفاته، ونعلم منها ما نعلمه من اللسان العربي، ونعلم منها أي من معانيها ما نعلمه من اللسان العربي الذي خوطبنا به في الكتاب والسنة. فإذا سمعنا شيئا من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المشتملة على إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أثبتناها وعلمنا معناها بما عرفناه في اللسان العربي مع عدم اطلاعنا على كيفية تلك الصفة، كالذي نعرفه من آية القرآن الكريم من صفاته سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكر جملة من الآيات فيها، فنعرف معانيها باللسان العربي ونجهل كيفياتها. وهذا الاعتقاد المذكور يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يشار إليه بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، أن الذات تثبت لله وجودا دون علم بكيفيتها، وكذلك صفاته تثبت لله دون علم بكيفياتها. والقاعدة المذكورة القول في الصفات شرع عن القول في الذات قاعدة عتيقة موجودة في كلام جماعة من الأوائل كحمد الخطاب وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين ممن نصر عقيدة السلف. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه الجملة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودان في جميع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها نفي وإثبات والصفات فيها نفي وإثبات، والآخر أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، أنهما موجودان في مجموع الأسماء والصفات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، فالأسماء فيها إثبات فقط والصفات فيها نفي وإثبات، والأول في كلام أهل العلم أشهر، والثاني في كلام أهل العلم أشهر، والأول أصح نظرا وهو الموافق لكلام المصنف هنا، وبيانه أن الأسماء فيها إثبات وفيها نفي، فهي بهذا الاعتبار نوعان، وبيانه أن الأسماء فيها إثبات وفيها نفي فهي بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس. والمراد بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، والمراد بنفي الأسماء كونه في القصد والمعنى لا في اللفظ والمبنى، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية لفظا نفي، فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية نفي، أي لم يأتي شيء من الأسماء على صورة النفي، ولكن النفي موجود في معانيها، ولكن النفي موجود في معانيها، فالاسمان المذكوران معناهما نفي النقائص والآفات والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكون في الصفات نفي وإثبات، فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما صفات مثبتة، صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية، صفات منفية كالموت والظلم، كالموت والظلم. والنفي في الصفات يقع في اللفظ والمبنى والقصد والمعنى، والنفي في الصفات يأتي في اللفظ والمبنى والقصد والمعنى، أي يكون موجودا لفظا ومعنى، فتجد الصفة منفية لفظا وكذلك يكون معناها، كقوله تعالى في نفي الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو في نفي الظلم في قوله وما ربك بظلام للعبيد. فصفة الموت والظلم منفيتان عن الله لفظا بوقوع الكلام في صورته منفيا، ومعنا بدلالة الكلام على نفي المعنيين المذكورين. فالفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات عند من أثبت النفي فيهما معا أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى، أما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، أما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، والمراد من النفي إثبات مقابله من الكمال، فإن النفي المحض أي الخالص لا مدح فيه، والمدح في إثبات مقابله، فنفي الموت يفيد إثبات دوام الحياة، ونفي الظلم يفيد إثبات العدل، فما وقع منفيا من الأسماء عند القائلين به أو من الصفات اتفاقا عند أهل السنة فالمراد إثبات مقابله من الكمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص.
تعرفون أحد من المتأخرين قال بإثبات النفي هكذا في شرح الواسطية، أنه نفي أسماء ونفي صفات وإثبات أسماء وإثبات صفات. أنا أردت هذا، أني أنا سمعته في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو شرحه الأخير غير الذي طبع عليه أولا، ففي شرحه الأخير ذكر هذا، والأخ يقول أنه بعد ذلك أثبتوه، لعل في الطبعة الأخيرة لما جمعوا بين الشروح ذكروه، أما الطبعة القديمة ليس فيها، لكنه هو شرحه الأخير، الشيخ محمد بن عثيمين يرى في قوله الأخير أن النفي يكون في الأسماء كما يكون في الصفات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يشركون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله اصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق.
لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة، وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث لأن هذا الباب كما تقدم موقوف على ورود النقل، فعمدته إثباتا ونفيا ما جاء في القرآن والسنة. ومما يتبع القرآن والسنة نوعان، ومما يتبع القرآن والسنة في هذا الباب نوعان، أحدهما الإجماع والآخر آثار الصحابة، أحدهما الإجماع والآخر آثار الصحابة، ولم يجري ذكرهما تصريحا لاندراجهما في الدليلين الأعظمين القرآن والسنة، ولم يجري ذكرهما تصريحا لاندراجهما في الأصلين العظيمين القرآن والسنة، فإن الإجماع لا بد له من دليل من القرآن والسنة، فإن الإجماع لا بد له من دليل من القرآن والسنة سواء علمناه أم جهلناه، وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع، وهو الذي يسميه الأصوليون مستند الإجماع. وأما آثار الصحابة في هذا الباب فإنها من السنة، وأما آثار الصحابة في هذا الباب فإنها من السنة لأن لها حكم الرفع، لأن لها حكم الرفع، إذ هي متعلقة بغيب لا يعلم وهو الخبر عن الله، وسبيل العلم به إما كتابه عز وجل فإن لم يوجد فيه فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من الأسماء والصفات لظهور دلالتها وفق اللسان العربي، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها لظهور دلالاتها وفق اللسان العربي، فإن من طرق سمعه الآيات والأحاديث التي ذكرها أدرك ما فيها من إثبات أسماء الله وصفاته. وعدة الأدلة القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الآيات القرآنية التي ذكرها 111 دليلا، وعدة الأحاديث النووية 16 حديثا. فتلك الآي والأحاديث تدل على ما تدل عليه مما فيها من الأسماء والصفات. فالاسم يعرف بالتصريح به، فالاسم يعرف بالتصريح به، والصفة تعرف تارة، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالاسم يعرف بالتصريح به، والصفة تعرف تارة بالتصريح بها، وتارة بالاسم والفعل الدالين عليها. فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، فالأسماء الإلهية دالة على الصفات الإلهية، إذ كل اسم إلهي لله يتضمن صفة له أو أكثر. فاسم الرحمن فيه صفة الرحمة، واسم الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم، واسم البصير فيه صفة البصر والبصر والبصيرة، فيه صفة البصر والبصر والبصيرة. والاطلاع على ما في الأسماء الإلهية من صفات ربنا مرده إلى اللسان العرب، والاطلاع على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء الإلهية مرده إلى اللسان العربي، أي باعتبار ما يدل عليه اللسان العربي من المعنى. والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والتركيب نوعان والإضافة نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة، أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين وذو القوة، مثل رب العالمين وذو القوة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على جواز دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة، وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلة، وصورتها اسمان إلهيان مجموعان متقابلان، كالمعطي والمانع، كالمعطي والمانع، وكالقابض والباسط، وكالقابض والباسط. فالأسماء المذكورة لا يكون الواحد منها اسما إلهيا بمفرده، بل الاسم هو مجموع التركيب المذكور من الكلمتين معا، فلا يفصل أحدهما عن الآخر، كما لا تفصل حروف الكلمة بعضها عن بعض. ولم يصح في هذا النوع شيء من الأدلة سوى ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأت معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأت معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره، ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، والظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء، والباطن أنه الذي ليس دونه شيء. فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، فأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير. قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال تعالى: العليم الخبير. والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه، وذو القوة اسم إلهي إضافي على ما تقدم بيانه. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب، الرب، قال تعالى: كتب ربكم، وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء. ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث، ولم يأتي هذا الاسم معرفا في القرآن وصح في الحديث. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال، شديد المحال، قال تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والتاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، والأسماء الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. فهذه الأسماء الإلهية الاثنان والثلاثون كلها مما ذكر في الآيات القرآنية التي أوردها المصنف. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية، هي الألوهية والأحدية والصمدية، والحياة والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والبطون والظهور والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، بفتح الراء وكسرها أيضا، والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والمغفرة والقدرة والتقدير والمحال والجلال والإكرام. وهذه الصفات الأربع والثلاثون مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة، أي مستخرجة منها على الوجه الذي تقدم ذكره آنفا، من أن كل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل بحسب ما يدل عليه اللسان العربي. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، وذكر المصنف أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة، هي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو. فإنه ذكر لهذه الصفات التسع أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستنبطة من أسماء إلهية تدل عليها. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط، تدل على صفات فقط دون أسماء، زيادة على الصفات التي تقدمت، زيادة على الصفات التي تقدمت، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فإن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما صفات مثبتة مثل العلم والرحمة، والآخر صفات منفية مثل الموت والظلم. ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير الصفات الإلهية التي تقدمت 58 صفة، 58 صفة. فالصفة الأولى الإذن، الصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثانية الحفظ، والثانية الحفظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا. وقال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ومعنى لا يكرثه ويثقله لا يهمه ولا يبالي به، لا يهمه ولا يبالي به. وتفسير الآية الذي ذكره المصنف بقوله لا يكرثه ولا يثقله ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال إن الله يحكم ما يريد، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري وبالأمر الديني الشرعي، وبالأمر الديني الشرعي. أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أي أن ما يذكر مع الإرادة تارة يكون قدريا كونيا وتارة يكون شرعيا دينيا، أما ما يذكر مع المشيئة فهو كوني قدري فقط. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، قال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، إلى غير هذه الآية من الآيات الواردة عنده. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة، والسخط والسخط لغتان في الصفة، وهو شدة الغضب، والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما لأنه معروف في اللسان العربي. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق، الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية، أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر، مقرونة بكراهية أكثر. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت، المقت، قال الله تعالى كبر مقتا عند الله الآية. والمقت هو شدة البغض، هو شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان، قال الله تعالى إلا أن يأتيهم الله، وقال أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء، المجيء، قال الله تعالى وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، وأما الإتيان فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا، واقتصر المصنف على ذكر ما وردت فيه اليد مثناتا في القرآن الكريم، مع ورودها فيه بالإفراد والجمع، مع ورودها فيه بالإفراد والجمع. ووجه اقتصاره على التثنية، ووجه اقتصاره على التثنية لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته، لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته، فلا بد أن يكون شيئين، فلا بد أن يكون شيئين. وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما، وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما. والصفة الثلاثون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه، وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه: أولها ذكر الجمع، ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف، ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. والثاني ذكرها بالإفراد، وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف. والثالث ذكرها بالتثنية، ولم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد في القرآن الكريم، وجاءت في السنة النبوية بهذا اللفظ وهو المثنى في أحاديث لا تصح، وجاءت بهذا اللفظ وهو التثنية في أحاديث نبوية لا تصح، لكن ثبت في الصحيحين في صفة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أنه قال: إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. والعرب والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتماع أمرين، فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون. والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم العور عن ربه عز وجل يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور. واستنبط تثنية العينين من هذا الحديث جماعة من أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله، ونقل عليه الإجماع. وهذا الذي ذكرناه من معرفة معنى الكلام باللسان العربي، من معرفة معنى الكلام باللسان العربي الذي خطبنا به، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه. فالواقع في البيان هنا في إثبات صفة العينين أنه ما دل عليه اللسان العربي الذي يعقله أهله، وليس قياسا بأي وجه من وجوه القياس. ومن أكثر أبواب الديانة المفتقرة إلى إتقان العربية باب الاعتقاد، وأكثر ما وقع الضلال والابتداع فيه من العجمة، ذكر هذا جماعة من السلف كالحسن البصري وأبي عمرو بن العلاء. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة 34 صفة الكيد، والصفة 34 صفة الكيد، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة صفة الكيد مع الصفتين المتقدمتين المكر والمحال يظهر كمالها في مقابلة أهلها، يظهر كمالها في مقابلة أهلها. فمكره سبحانه وكيده ومحاله كمال في مقابلة أهل الكيد والمكر والمحال. ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، أي بالمستحقين لمقابلتهم بها، أي للمستحقين لمقابلتهم بها. وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمكر والمحال والكيد، كالمكر والمحال والكيد. فهذا النوع الثاني من الصفات يثبت له سبحانه وتعالى، لكن يكون إثباته على الوجه الواقع في خطاب الشرع، يثبت لله سبحانه وتعالى لكن يكون إثباته على الوجه الواقع في خطاب الشرع. والصفة 35 صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة، وقال: فبعزتك. والصفة 36 صفة الحمد، قال الله تعالى: له الحمد، وقال: وقل الحمد لله. والصفة 37 الملك، قال الله تعالى: له الملك. والصفة 38 39 التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة 40 صفة الخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي. قال الله تعالى: إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من الآيات عنده. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، ثم قال: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء. صفة الإنباء. قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في صفة واحدة. والقيل والقول لغتان في صفة واحدة. والصفة الثانية والخمسون صفة الكلام. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وقال: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلام المصنف. وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن. وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن أن القرآن أفضل كلام الله وأعظمه، فالآيات المتعلقة بالقرآن المذكورة في كلام المصنف أراد بها إثبات صفة الكلام، فإن القرآن منه. والصفة الخامسة والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة. صفة التقريب والمناجاة. قال الله تعالى: وقربناه نجيا. والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل. صفة التبديل. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت. قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون. وجعل هؤلاء الآيات التي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. وجعل هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات المخلوق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل، وهو رؤية المؤمنين ربهم في فصل مستقبل. أن المصنف سيذكر هذا الأصل، وهو رؤية المسلمين ربهم في فصل مستقبل. فالمراد في الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي. فالمراد من الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي. والمقصود أن الآيات التي ذكرها وإن كانت تدل على معنى صحيح وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إلا أنه غير مراد له هنا، إذ مراده هنا إثبات الصفات الإلهية. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. والصفة وتقدم أنه لا يثقله ولا يكرثه. والصفة الرابعة الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النهي النفي. والصفة التاسعة الند، الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله، الإله معه، قال تعالى: وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الصفات كلها مما نفاها الله عز وجل، والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل لها، فالنفي المحض الخالص لا كمال ولا مدح فيه، وإنما المدح في إثبات مقابله من الكمال. وختم المصنف تقرير الصفات المنفية بذكر قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم، للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات متوافرة فيه، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق، أي من نظر إليه نظر ابتغاء الاهتداء به والوصول إلى الحق فيه بان له ذلك من آياته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسلم يضحك الله إلى رجل أن يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيضد ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينهم حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقة المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماء والسمع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس ربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر آيات الصفات أتبعها بأحاديثها، فذكر 16 حديثا، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات كما تقدم مردها إلى القرآن والسنة، وبين المصنف الصلة بينهما بقوله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع، فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع. أولها تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن. والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن. والرابعة تعبير السنة عن القرآن. والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، فهما متصلتان في معناهم. والفرق بينهما أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والعلاقتان الثالثة والرابعة من جنس واحد، فهما متصلتان في معناهما، فهما متصلتان في معناهما. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، أن السنة تتضمن، أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما يشاركه في أصله، مما يشاركه في أصله. كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن، كورود النزول في السنة وهو نظير الإتيان في القرآن. وأما المرتبة الرابعة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، وأما المرتبة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء به القرآن، كصفة اليد لله فيهما، كصفة اليد لله فيهما. وهذه العلائق الأربع من العلم العتيق الذي يوجد بعضه في كلام بعض التابعين، ثم أقدم من ذكر بعضه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ثم أخذه عنه ابن تيمية الحفيد محتفلا به. فمن مباحث العلم النفيسة بيان هذه العلائق الأربع بين القرآن والسنة في أبواب الدين كله، أي في باب الخبر وفي باب الطلب، تأصيلا وتقعيدا وتمثيلا. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يرويها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين رضي الله عنه وفيه ضعف، رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين وفيه ضعف. والمشهور في لفظه ضحك ربنا، والمشهور في لفظه ضحك ربنا، ولم يوجد بلفظ عجبة، ولم يوجد بلفظ عجبة. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ جماعة منهم العلامة الألباني. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وقد عزاه المصنف هنا إلى أبي داود والترمذي، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية. وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا، وإسناده حسن وله حكم الرفع. وتقدم الحديثان حديث العباس وابن مسعود في الباب الأخير من كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت وإسناده ضعيف. وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، وأورد المصنف هذه الأحاديث الأربعة لأنها ثابتة عنده، فإنه قال قبل سوقها: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكر هذه الأحاديث في جملة ما ذكره. ومراده بالصحيح المقبول الثابت، ومراده بالصحيح المقبول الثابت، فيندرج فيه الحسن، فيندرج فيه الحسن. وهذا اصطلاح جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، يطلقون اسم الصحيح ويريدون ما يجمع الصحيح والحسن، كأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان في آخرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها اتفاقا محمول على أمرين: وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعة منهم لها محمول على أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيل أحاديثها، فيكون حكاية عن المجموع لا الجميع، فيكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، لأن ما ضعف وكان أصله ثابتا بغيره يجري ذكره للاعتضاد، يجري ذكره للاعتضاد، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، فيكون بمنزلة التابع لما صح وثبت، وهو الواقع من جماعة من المصنفين في اعتقاد أهل السنة كأبي بكر بن خزيمة صاحب التوحيد، وأبي عبد الله ابن منده صاحب الإيمان وغيرهما. بقي مما ينبه إليه في هذه الأحاديث أن المصنف لما ذكر حديث عدي رضي الله عنه ذكره بلفظ حاجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب، والمشهور في لفظه حجاب، والمشهور في لفظه حجاب، وهو بهذا اللفظ موافق للنسخة المقروءة من الواسطية على مصنفها ابن تيمية، وهو بهذا اللفظ حاجب موافق للنسخة المقروءة على مصنفها ابن تيمية، وهذا هو لفظ البخاري في رواية كشميهني، وهذا هو لفظ البخاري في رواية الكشميهني. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك، واسم الإشارة في قوله ذلك، واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك، عائد على قوله أولا: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي أن هذه الأحاديث النبوية يؤمن بها كما يؤمن بتلك الآيات الواردة في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، فالاسم الأول الرب لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا، والاسم الثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا وقوله يضحك الله، والاسم الثالث رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، أي صاحب العزة وهو الله، والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولا يصح في هذا الاسم دليل ثابت، والاسم الخامس رب السماوات السبع، رب السماوات السبع، والاسم السادس رب الأرض، رب الأرض، والاسم السابع رب العرش العظيم، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحب والنوى، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم التاسع فالق الحب، والاسم العاشر فالق النوى، فالق النوى، والاسم الحادي عشر منزل التوراة، منزل التوراة، والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، منزل الإنجيل، والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن، وأربعتها في حديث واحد هو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع، والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. ووجه استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة على ما سبق من أن الاسم الإلهي تكون فيه صفة أو أكثر من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة عن الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، وعدة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء التي ذكرها الأسماء المتقدمة هي 23 صفة، هي 23 صفة، بيانها بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.